بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، اجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في البداية وصلنا خبر أن شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ساءت حالته الصحية، بل وبترت ساقه هذا اليوم، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل 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 الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم عافيه واعف عنه، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. الآية 44 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وكما ذكرنا فيما مضى من لقاءات في تفسير الآيات السابقة على هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في بداية فرضية الصلاة، وظل النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى بيت المقدس فترة مكثه بمكة بعد فرضية الصلاة، ثم لما انتقل إلى المدينة أيضا ما يقرب من عام ونصف يتوجه هو والمسلمون إلى بيت المقدس. وعلمنا أيضا أن النبي عندما كان بمكة كان يجمع بين القبلتين، فكان يتجه إلى بيت الله الحرام في مواجهة بيت المقدس فيجمع بين القبلتين، لكنه عندما هاجر إلى المدينة تعذر عليه هذا فكان يتوجه إلى بيت المقدس، غير أن شوق نبينا وتطلع نبينا صلى الله عليه وسلم كان إلى بيت الله الحرام، وكان كثيرا ما يتردد ببصري إلى السماء في جميع الجهات شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال: وجهك، ولم يقل بصرك، لزيادة اهتمامه، لزيادة اهتمامه، ولأن تقلب الوجه مستلزم لتقليب البصر، مستلزم لتقليب البصر. فالآية دليل على شدة شوق النبي وشدة تعلق النبي ببيت الله الحرام. قال: فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك، فلنولينك أي نوجهك، سبب ولايتنا إياك صلى الله عليه وسلم، قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وآله وسلم، فالآية تبين منزلة النبي عند ربه عز وجل. الله تعالى استجاب لشوق النبي وتطلع النبي إلى بيت الله الحرام، وهذا دليل على منزلة النبي وشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، يسارع في رضاه. فلنولينك قبلة ترضاها، هذا دليل شرف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومنزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، ما أقبل من بدن الإنسان يسمى وجها، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. وقوله: وحيثما كنتم، أي من بر وبحر وشرق وغرب وجنوب وشمال، أي في أي مكان كنت وفي أي وجهة كنت توجه إلى بيت الله الحرام. فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها، فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل. يلفت الشيخ إلى مسألة من مسائل الفقه فيما يتعلق بالصلاة، وهي أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة إن تمكنت أن تستقبل عين الكعبة فهذا هو، وإلا فالجهة. إذن من كان مقيما بمكة يبقى يصلي ويستقبل عين الكعبة، طيب من كان خارجها أو بعيدا عنها يبقى تكفيه الجهة. تكفيه إيه؟ الجهة. ولله الحمد والمنة يمكن وسائل العلم الحديثة يسرت هذا الباب عن طريق بعض المخترعات والابتكارات التي تمكن من بيان جهة الكعبة عن طريق البوصلة. والحمد لله حتى معظم الهواتف الحديثة الآن موجود فيها تلك البرامج، من اليسير أن أنت تتوجه إلى جهة الكعبة. وعلى هذا لأنها شرط من شروط الصحة فلا ينبغي التقصير في هذا الباب، لا ينبغي التقصير في هذا الباب، بل الإنسان يحتاط إلا لمعذور، لأن القاعدة الأصولية لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، بمعنى قد يعجز الإنسان عن استقبال القبلة لمرض مزمن أقعده لا يتمكن معه من الحركة، والحركة تضره وتؤخر برأه، فهذا له رخصة التوجه حيثما كان في فراشه. لماذا؟ لأنه معذور، والمعذور مرفوع عنه الحرج. هذا مريض والمريض معذور، فلعجزه سقط عنه هذا الواجب وهو استقبال القبلة. كذلك في السفر، الإنسان مثلا في السفر يركب طائرة أو قطارا واضطر للصلاة وإلا خرج الوقت، فهنا مش معقولة طبعا نقول لقائد الطائرة الله يبارك فيك هنصلي حوت بس عند جهة الكعبة لغاية ما نصلي، طبعا هذا عسير ما ينفع، إذن هتصلي على أي جهة. كذلك في القطار، واحد مثلا بعضكم بيركب قطارات تستمر مثلا 8-7 ساعات ماشية، قد يخرج الوقت منك ولا تتمكن، ففي الحالة دي مش معقولة أقول للقطار من فضلك توجه إلى الكعبة، واضح؟ ده قطار ماشي على قضبان، إذن في الحالة دي بتسقط عنك استقبال القبلة. كذلك المجتهد، يعني أنت مثلا مسافر ولا تعرف جهة القبلة فاجتهدت وصليت على غير القبلة مثلا، صلاتك صحيحة ما دمت فرغت منها ولا إعادة، حتى وإن تبين لك بعد الفراغ أن القبلة كانت خاطئة لا إعادة عليك، إلا إن ذكرت داخل الصلاة فعليك أن تعتدل إلى القبلة. أنت بتصلي واجتهدت وأثناء الصلاة مثلا واحد قال لك القبلة ليست هكذا، القبلة جهة اليمين مثلا، وأنت في الصلاة على طول وأنت في صلاتك توجه جهة اليمين والصلاة صحيحة، وهذا ما حدث مع الصحابة في تحويل القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم أخبروا أثناء الصلاة أن القبلة تحولت إلى بيت الله الحرام، فأثناء الصلاة تحولوا إلى بيت الله الحرام فسمي المسجد الذي صلوا فيه هذه الصلاة مسجد القبلتين، لأنهم توجهوا في صلاة واحدة إلى بيت المقدس ثم أثناء الصلاة حولت القبلة فتغيروا إلى بيت الله الحرام فصلوا في صلاة واحدة إلى قبلتين، إلى بيت المقدس ثم إلى بيت الله الحرام. إذن المجتهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. فأنت اجتهدت في سفرك معكش بوصلة مثلا، معكش علامة معينة، فحاولت تجتهد تنظر كده الشمس بتيجي منين، تحاول تحدد جهة، وصليت وفرغت من صلاتك، فأنت بين لك بعد الصلاة أن القبلة كانت خاطئة، الصلاة صحيحة ولا إعادة. أما إن تبين لك أثناء الصلاة فتحول إلى القبلة. إذن لغير المعذور استقبال القبلة من شروط الصحة، لا يجوز لأحد أن يفرط أو يقصر في هذا الباب، لأن بعض الناس أحيانا بتشوف بعض المساجد عشان يعدلوا السجاد يتوجهوا لغير القبلة، يعني مثلا والسجاد بعدلة معينة والقبلة جهة تانية، يقول لك لا عشان لو عدلنا السجاد يبوظ، فيصلوا لغير القبلة، الصلاة باطلة، يتحرق السجاد. إنما الصلاة لا تبطل، اعدل على البوصلة على الأجهزة وتوجه للقبلة الصحيحة، إنها شرط صحة صلاة، شرط صحة إيه صلاة، ولا يجوز التهاون. إيه فيها لسه جاني أخ بيستفتي هنا في ألمانيا، مسجد جابوا السجاد وحطوه وبعدين تبين بالبوصلة إن مش دي الجهة، يعني بين الجهة الأصلية والمكان اللي هو بيصلي فيه حوالي 40 سنتي. فالشيخ بتاعهم بيقول لهم يعني مفيش حاجة 40 سنتي مش كتيرة، قلت له أنت في ألمانيا السنتي الواحد بدل ما تصلي الكعبة تصلي للمغرب العربي، مشكلة خطيرة جدا، لازم الدقة في المسائل دي واضح، فما ينفعش فيها التفريط أو التهاون. النص متر كامل ما يفرقش عنده، مش مشكلة عشان إيه السجاد ما يبص. طبعا مشكلة خطيرة جدا إن دلت على شيء، إنما تدل على عدم تعظيم الفرائض، فنسأل الله السلامة. فإذا استقبال القبلة شرط صحة في الصلاة إلا لمعذور أو عاجز، فهذا بيسقط عنه هذا الواجب. هذا الواجب الشيخ هنا لفت النظر لقاعدة مهمة جدا رحمه الله تعالى يقول فيها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة. الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، يعني وذكر القاعدة اللي تقول لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ ضده. يعني الله أمرنا باستقبال القبلة، يبقى الأمر ده بيقتضي النهي عن ضده، إنك تستقبل غير القبلة منهي عنه، حرام لا يجوز. فعشان كده استنبط الشيخ حكم إن الالتفات بالبدن عن القبلة يبطل إيه؟ الصلاة. طبعا المسألة دي ما لم يكن الالتفات في مصلحة الصلاة، ما لم يكن الالتفات في مصلحة إيه؟ الصلاة. كما رأينا كده مثلا كان الصديق يصلي في مرض النبي الأخير، وبعد كده النبي جاء إلى الصلاة فسبح القوم، فالصديق ما يعرف إيه القضية فالتفت ليرى فرأى النبي. فالالتفات هنا لا يبطل الصلاة، لماذا؟ لأنه لمصلحة إيه؟ الصلاة. ولذا قال العلماء لو كان الإمام يصلي فالتبس عليه بعض الأمور وسبح له من خلفه من المأمومين ولا يدري لماذا يسبحون، لو أن يلتفت إليهم ليتحقق من الأمر أثناء الصلاة ولا بطلان، إنما البطلان من التفت عن القبلة لغير حاجة فتبطل صلاته، تبطل صلاته. الله أعلى وأعلم. قال وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. يقول ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. يبقى هنا فرق بين قسمين، فرق بين قسم من السفهاء اللي هم اعترضوا الجهل مجرد اعتراض لهوى، وبين اللي اعترضوا اعتراض عناد زي العلماء منهم، هم يعرفون في كتبهم من التوراة والإنجيل أن هذه القضية قضية حق، وأن النبي سوف يتوجه لبيت المقدس بداية ثم ينتقل إلى بيت الله الحرام، فكان تكذبهم عناد، وده أشد من المكذب جهلا، واضح؟ فهم كذبوا إيه؟ عنادا. فأناس كثيرون يا جماعة قد يعترضون على أحكام الشرع رغم أن يعلمون أنها حق، فهذا عناد، عناد مصيبة كبيرة جدا، بخلاف اللي ممكن مثلا لجهله أو عدم علمه، فهذا إن علم ربما يعود. أما المعاند أمره يختلف، المعاند أمره يختلف، وده بيبقى ناتج عن طمس البصيرة وغفلة القلب وبعده عن الحق. قال ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح. ولذلك لما تقرأ قصة إسلام عبد الله بن سلام حبر، وكان حبرا من أحبار اليهود، تجد أن في منهم أهل إنصاف إذا رأوا الحق اتبعوا، ولكن منهم أهل عناد. يقول عبد الله بن سلام عن قصة إسلامه وكيف هداه الله تعالى الإسلام، يقول: لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس، فيقول: فرأيت كل صاحب حانوت ترك حانوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، ولبوا نداء نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت: أذهب كي أرى. يعني ابن سلام طبعا حبر، يعني عالم من علماء اليهود، قرأ التوراة والإنجيل ويعلم. فقال: قلت أذهب لأرى، أروح أشوف. يقول: فذهبت، ولما نظرت إلى وجه رسول الله علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. يعني شفت وجهه، رأيت فيه الصدق، وقرأ عنه في كتبهم. يقول: وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فهو عالم صفته، ورأى الحق فيه، وسمع منطقه، فشرح الله صدره للإسلام فدخل الإسلام رضي الله عن عبد الله بن سلام. وكان حبرا من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائه، لأن الحبر هو ذلك الذي تبحر وتمكن في العلم فيسمى بالحبر. وذلك كان يطلق على عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمه. حبر الأمة يعني عالم متقن، عالم متقن. فطبعا ابن سلام رأى الحق عينا بعد أن قرأ عنه في التوراة والإنجيل، فاتبع وأسلم وشرح الله صدره الإسلام. بعد كده قال للنبي: يا رسول الله، هيا بنا إلى معشر يهود فادعوهم، تعالى نذكرهم، ولكن لا تخبرهم عن الإسلام، ما تقولهمش إن أنا دخلت الإسلام. فدخل عليهم النبي وقال: يا معشر اليهود، أسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله حق. يعني أنتم عارفين إن أنا رسول. فقالوا: لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، وكذبوا النبي. فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. قال: ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا: حاشاه أن يسلم، يعني مستحيل. قال النبي: اخرج عليهم يا ابن سلام. فخرج عبد الله بن سلام يقول: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله. وده مذكور عندهم في الكتب، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا جميعا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال عبد الله بن سلام النبي: ألم أقل لك يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني قوم معاندون، يكذبون ويختلقون الكذب ويصدون عن الحق. سبحان الله. فالشاهد أن ابن سلام قرأ عن صفة النبي فشرح الله صدر الإسلام. غيره كان أهل عناد، حيي بن أخطب مثلا في المدينة أيضا، وده كان برضو من زعماء اليهود. عندما قدم النبي المدينة مهاجرا قال له ابن عم الله: هيا بنا لنرى، تعال نشوف مين محمد. بالفعل ذهب إلى مجلس رسول الله. حيي بن أخطب نظر إلى النبي وتفحص في صفاته. ابن عمه يسأله: يا حيي، أهو هو، يعني هذا هو الرسول الذي ذكر في كتبنا؟ أهو هو؟ قال: نعم هو هو، أيوة هو ده. قال: فماذا أنت صانع؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. يعني علم أنه حق وأنه رسول، ولكنه عاند وكابر وما استجاب. ففي صنف معاند، نسأل الله السلامة، يبقى عارف الحق ويرى الحق، ولكن طمس الله بصيرته فسلك مسلك الأهل الباطل فعاند وحارب. وده الصنف ده كثير للأسف، نسأل الله تعالى الهداية. اللهم آمين. يقول: ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا، يعني عناد وظلم. فإذا كانوا يغمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة. ودي طبعا برضو فيها بؤساء وفيها تطمين لقلب النبي ومن معه. يعني معروف أن الاعتراض يسبب هم وغم، أما حد يعترض عليك أكيد بتصب الغم والهم. إمتى تصب الهم والغم؟ لما يكون المعترض يعني ممكن تكون كلامه صحيح صحيح، فتجد نفسك أنت طيب إذا كنت أنت على يقين أن أنت على حق فلا تبالي بقى بمن يعترض، ولا إيه يا محمد أنت على حق فلا تبالي، لأن اعتراض هؤلاء عن باطل. لو كان في شبهة لك حق أن أنت تغتم أو إنما أنت على الحق، وما دمت على الحق لا تبالي لا تبالي. لا يدير السماء نبح الكلاب، لا يدير السماء نبح الكلاب، السماء سماء ولا إيه؟ تخيل كده اجتمعت كلاب الأرض وبدأت تنبح على السماء أو على الشمس، ها الشمس تتأثر ما ينبع، خلي الكلاب تنبع. هذا تطمين لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. فما دمت على الحق فلا تبالي باعتراض أهل العناد. يقول: فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. يا الله، المعترض المعاند الله عز وجل لا يتركه، فلا بد من عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. سبحان الله، ودي سنة يا جماعة. ما دام تعلم أنه حق ورغم هذا تعاند ورغم هذا تعترض ورغم هذا لا تتذكر ولا تعتبر، الله تعالى قال: وأملي له إن كيدي متي. وقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت، سبحانه جل وعلا. يعني من رحمته أنه بيفتح أبواب التوبة لعل الإنسان يرجع، ومن رحمته أنه يستر المرة والمرة والمرات. ولكن إن تمادى الإنسان في الغي وتمادى الإنسان في العناد عليكم السلام، فإن الله تعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل وعلا، خاصة من اعترض معاندا بغيا وظلما والحق واضح بين، فلن يسلم من عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. ولذلك قال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. آدي عقوبة الدنيا يا جماعة، معيشة ضنك. كلمة ضنك جميع الكل أنواع الشر والعياذ بالله، لا يوفق في عمل ولا يوفق في بيت ولا يوفق مع أهل ولا يوفق مع ولد. سبحان الله، ليه؟ لأن خلاص معيشة ضنك وعليكم السلام، لأنه بعد عن منهج الله وعاند الحق وعاند الحق، فحياته كلها تبقى ضنك. سبحان الله، تجد حياته كلها ملخبطة، حياته كلها مشاكل، حياته كلها عقبات، وإن ظهر أمام الناس بخلاف ذلك، لكن تجد عنده الهم والغم ماشي ليه؟ لأنه عارض الحق وعاند وبغى سبحان الله، فتجد عقوبات متتالية في الدنيا، فإن له معيشة ضنكة يقع في عقوبة معينة لعله أن يعود ويتذكر، مرجعش عقوبة وعقوبة، وهكذا تتوالى عليه العقوبة. ففارق بين العقوبة والابتلاء، الابتلاء يكون لأهل الحق، يعني ما تكون أنت مواظب على الطاعة في مرضات الله ويجي لك شوية ابتلاءات مرض أو كذا، فده ابتلاء في خير مغفرة الذنب ورفع الدرجة. أما قائم على معصية وبعيد عن الله ويجي لك حاجة زي كده، يبقى دي عقوبة مش ابتلاء. جاله مثلا مرض وهو قائم على معصية، المرض هنا ما بقاش ايه؟ ابتلاء، اما هو ايه؟ عقوبة. فرق بين الابتلاء اللي فيه أجر وبين العقوبة. الابتلاء يكون للصالحين الطائعين العاملين بالحق السائرين على درب النبوة والرسالة ويعملون بطاعة الله عز وجل، فده مبتلى، شوية ضيق في كذا ضيق في كذا، يبقى كله خير. ولذلك كان السلف إذا جاءهم بلاء قالوا مرحبا بحب الله، إنهم يعلمون أن البلاء علامة حب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة يعني ضعيف ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى إذن أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء كم عانوا وتعبوا من أجل الدعوة، كذلك من جاء من بعدهم من العلماء والصالحين إلى يوم القيامة، فده ابتلاء، والابتلاء كله خير. الابتلاء أولا علامة تمكين. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أي يمكن المرء أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء أولا. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا نصر ولا تمكين إلا بعد ابتلاء، بعد تضحية وبعد بذل. يبقى الابتلاء معروف صفاته إنه بيكون مع طاعة ومع رضا قضاء الله وقدره، فده كله خير. أما إذا كان مع معصية ومع بعد عن الله ومع إصرار على الباطل، يبقى ده ابتلاء؟ لا، يبقى دي عقوبة. يبقى دي إيه؟ عقوبة. يبقى إذن نفرق الابتلاء والعقوبة على حسب حال الشخص نفسه الذي أتته الضائقة. إذا كان إنسان صالح وجات له ضائقة يبقى ابتلاء كله خير. إذا كان طالح معاند يبقى دي عقوبة. يبقى دي إيه؟ عقوبة. ففي الدنيا لابد من عقوبة لأهل العناد ولأهل البعد عن الله تعالى عليكم السلام. لذا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. ده فين؟ في الدنيا. طب في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كثيرون هؤلاء شايفين الحق ولا ينصرونه، وشايفين الباطل ويؤيدونه. دي مشكلة خطيرة جدا، دي انتكاسة في الفطر. انتكاسة في ايه؟ في الفطر. فعشان كده القرآن حذر من هذا الباب. فهنا القرآن يطمئن قلب النبي ومن معه من أهل الإيمان والطاعة، ما دمتم على الحق فلا تبالوا باعتراض السفهاء، فلا تبالوا باعتراض السفهاء، وأن هؤلاء الذين يعترضون على الحق الله تعالى يعاقبهم في الدنيا والآخرة، يعاقبهم في الدنيا والآخرة، وده حق. قال وأن المعترض معاند عارض ببطلان قوله فإنه لا محل المبالاة، بل ينتظر المعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون. والآية دي يا جماعة يعني فيها إدخال الإطمئنان على قلوب أهل الطاعة. يقول لك اطمئن، الله تعالى عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، وإن أظهر الناس لك ما أظهروا وأبطنوا ضدك ما أبطنوا، الله ليس بغافل سبحانه جل وعلا. فالآية دي يا جماعة حقيقة محتاجة الوقف، وعشان كده تقول دايما من أثر الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العليا التعبد وضبط السلوك، لأنك لما تؤمن أن من أسماء ربك عز وجل أنه السميع، أنه العليم، أنه البصير، هتطمئن. ولا إيه؟ خلاص، الله يسمع، الله يرى، الله عز وجل ليس بغافل عنا سبحانه جل وعلا. وإن أظهر الناس لك ما أظهروا وأبطنوا ضدك ما أبطنوا، ما دمت في معية الله فلا تحزن، لا تحزن. دي سنن حديث البخاري. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم فيما يروي عن رب العزة جل وعلا، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. تخيل بقى اللي يعاند الأنبياء والرسل يبقى بيحارب من؟ الله. اللي يعاند العلماء والدعاء الذين يمشون على ضرب النبوة والرسالة يبقى بيحارب من؟ الله عز وجل. اللي يحارب الصالحين المخلصين الصادقين أهل العمل الصالح وإرادة الخير للناس يبقى بيحارب من؟ الله. إن دول كلهم أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه علامات الولاية، إيمان وتقوى. إذن في معية الله عز وجل، فالله عز وجل ينصر أولياءه. يعني مثلا لما تقرأ في السيرة النبوية كم عانى نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكم استهزئ بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان لسه في خطبة الجمعة الماضية كنا عاملين موضوع بعنوان إن كفيناك المستهزئين. فمن ضمن النصوص اللي وردت في السنة ومدى معاناة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكلكم يحفظوا هذا، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصلي في البيت الحرام وملأ من قريش يجلسون، وقد نحروا جذورا، جذور اللي هو الجمل بعيد، والنبي فين؟ في المسجد الحرام الآن بيصلي، والجماعة دول جالسين. فقالوا: من يقوم إلى فرث هذا الجذور بدمه وينتظر حتى يسجد ويضعه، أي يعني على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل يعني النبي يستقوم ما يسجد وهاتوا الفرس بتاع الجزور، الفرس اللي هو إيه؟ اللي هو الكرش بتاع البهيمة، كرش الحيوان، يعني القذورات الموجودة داخل كرش البعير بعد ما بيصبح ويسلخ، فتح بطنه في قذورات في الداخل بتطلع، صحيح؟ ده اسمه الفرس. مين منكم بقى يقوم يشيله يحطه على ظهر محمد وهو بيصلي؟ يا الله، بيصلي ده ساجد. يعني مثلا لو هنقول مثلا بيعملوا مع واحد مثلا في معصية، ماشي اعملوا، ان ده محمد ابن عبد الله رسول الله وهو ساجد، يعني امر حقيقة عجب، صحيح؟ امر عجب، يعني ادنى عقل يميز سبحان الله. ده بيسجد بين يدي ربه بيصلي، واضح؟ المهم يقول راوي الحديث عبد الله بن مسعود: فقام أشقاها أو أشقاهم فأمهله حتى وضع جبهته على الأرض ساجدا، ثم لما سجد ثم وضعه على ظهره، كزورات على ظهر النبي. الآن يا جماعة شوف مدى المعاناة، وديمة سوف تستمر إلى يوم القيامة، الاستهزاء بالصالحين بالطائعين بالعابدين ليوم القيامة سوف يستمر هذا الباب. شوف كذورات تدعو على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها أرضاها وكانت جارية حديثة السن لسه صغير، فجاءت مسرعة فحملته من ظهر أبيها، نظفت ظهر أبيها رضي الله عنها وأرضاها. يقول الراوي: فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم عليك بقريش. قالها ثلاثة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وعليك بشيبة ابن ربيعة، وعليك بعقبة ابن أبي معيط. وسمى سبعة من قريش. يقول الراوي: فرأيتهم جميعا يوم بدر صرعى في قليب واحد، يعني في قليل البئر تحط في الجيف، السبعة الذين آذوا النبي يومها ودعا عليهم النبي، النتيجة إيه؟ أهلكهم الله إمتى؟ يوم بدر. فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. في مشهد آخر في الحديث الصحيح الذي جاء عند الإمام مسلم أن أبا جهل عليه لعائن الله قال لجماعة من قريش: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني بيجي يصلي وانتوا قاعدين كده ويسجد بين إيديكم كده وتسيبوه يعني؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزر لئن رأيت يعفر وجهه ساجدا لطأن رأسه بقدمي، لأضعن قدمي على رقبته، ولأعفرن وجهه بالتراب. مين ده يا جماعة؟ أبو جهل بيتوعد من؟ رسول الله. عشان تعرف مدى معاناة النبي من أجل أن يصل إلينا الدين ويصل إلينا الإسلام صلى الله عليه وسلم. وبالفعل جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وبدأ يصلي. أبو جهل أقسم بآلهته الباطلة، وملأ قريش مجتمعين بقى منتظرين إن أبو جهل يعمل إيه؟ يدوس على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. وآتى أبو جهل، وفجأة لم يفجأهم إلا أنه يولي هاربا يصيح ويشير بيديه، فالناس تعجبوا: إيه اللي بيحصل ده؟ قالوا: يا أبا جهل، لما لم تطأ محمدا بقدمك كما أخبرت؟ قال: واللات والعز رأيت بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأجنحة. يعني جاي يقرب من النبي لا خندق كبير، حفرة كبيرة من نار، وأهوال عظيمة وأجنحة. فلما رفع النبي رأسه قال صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا خطوة لقطعته الملائكة عضوا عضوا. سبحان الله، شوف ربنا أمهله والرأى آياته. المفروض يعمل إيه بقى؟ يآمن. أدي جاي تأذي النبي، شفت خندق من نار وأجنحة هتختطفك، المفترض يعمل إيه؟ يؤمن. شاف الآية، إنما أهل العناد لا، رغم الآية هو برضو أصر على إيه؟ على العناد وعلى الكفر. فالشاهد يا جماعة أن الله تعالى سميع بصير، فعلى أهل الإيمان أن يطمئنوا، وعلى أهل الصلاح أن يطمئنوا. قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون. يقول: بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. يعني الآية دي يا جماعة فيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. يعني المعترض الله يتوعد: إذا اعترضت على الحق وخططت من أجل القضاء على الحق، فإن الله تعالى يقول: وما الله بغافل عما يعملون. والله تعالى ينصر أولياءه ويهلك أعداءه. فما زلنا مع حديث البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، تخيل أن تحارب ربك يا الله. وقضية الحرب في العقوبة يا جماعة لم تذكر إلا في موطنين وفي معصيتين. المعصية الأولى في قضية الربا وأكل أموال الربا. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، دي في قضية الربا. خلاص كده أدي معصية. المعصية الثانية في حرب أولياء الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني اللي يعادي الأنبياء والرسل ومناهجهم، ويعادي العلماء والصالحين، ويعادي العابدين المخلصين الصادقين، يعادي أهل الطاعات. إنما يحارب من؟ يحارب رب البريات سبحانه وجل وعلا. والله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله السلام. خلي بالك ده وعيد شديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي بيعتبر. عشان كده نقول دايما يا جماعة لا يعتبر إلا من كان في قلبه خوف من الله تعالى، ده اللي بيعتبر. أدينا شفنا أبو جهل أهو، شاف الآيات آمن ما آمنش. ده في بعض المواقف كان أعرابي له مال عند أبي جهل في مكة، دين الأعرابي راح يطلب ماله. طبعا أبو جهل وما أدراك من أبو جهل، فأبو جهل أغلط له القول ويسبه وطرده وكاد أن يضربه عشان جاي ياخد إيه ماله. الرجل يعني حزين يعمل إيه، فمر كده على ملأ من قريش قعدوا يسخروا ويضحكوا، فقال له إن أردت أن تأخذ مالك فاذهب إلى محمد بن عبد الله هذا الذي في البيت، هو يأتي لك بمالك. هم أرادوا إيه؟ إن هم يسخروا من رسول الله، إن محمد يروح لأبي جهل، أبو جهل إيه؟ يسبه وهم يضحكوا كالعادة، ويعلمون أن محمدا كان لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، ودي كانت من صفة النبوة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لا يرد سائلا أبدا. ولذلك قال القائل ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. تاني، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. دي مش مفهومة دي، طيب نفهمها لكم. بتقول في التشهد ايه؟ لا إله إلا الله، والنبي لا يعرف كلمة لا، فلولا التشهد لقال ايه؟ نعم. يعني عايز أقول لك حياته كلها نعم صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء عطاء، ما من أحد سأل النبي ورده عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ فالمهم هم أرادوا السخرية، فالرجل راح للنبي فعلا. أنت زي ما أنت بتقول كده الغريق يتعلق، الرجل عايز ماله ولا يدري، أروح أجرب. راح للنبي فحكى له القصة، قال سآتي معك. الله أكبر. وذهب النبي إلى دار أبي جهل وترك بابه. أبو جهل من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. أبو جهل فتح الباب، خيرا يا محمد. قال اعطي هذا الرجل ماله. قال سمعا وطاعة، ودخل البيت بسرعة وجاب المال ودفعه لهذا الرجل. الجماعة اللي قاعدين برا منتظرين يعني يسخروا. فبعد ما خرج النبي خد المال وداه الأعرابي ومشي، المال راحوا لأبي جهل. ما الذي حدث يا أبا جهل؟ أخشيت محمدا؟ قال والله ما رأيت محمدا، ولكنني رأيت بعيرا شاغرا فاه، إن لم ألب لأكلاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن جبريل عليه السلام أتى في صورة بعير، لو استبطأ أبو جهل لحظة لأكله. تأييد، أهو شاف الآيات آمن. ما يؤمن إزاي؟ ده معاند. ففارق بين إنسان عنده خوف من الله بمجرد ما يشوف آية يعتبر. أحيانا أنت كده تكون شوية بعدت شوية، يجي لك شوية مرض، يا رب سامحني، يا رب أنا بعدت عنك فعلا. فتتذكر. ليه تذكرت؟ لأن جواك خوف من الله، عندك خشية لله، فعلى طول ترجع. إنما التاني والله لو اتقطمت رقابته مش هيرجع عن الغاية. ليه؟
لأنه معاند تبقى أنت خايف عليه وعايز تذكره يقلبها ضدك. دي مصيبة خطيرة جدا. تبقى عايز له الخير والرحمة ياخد إيه؟ نسأل الله السلام. ففارق بين إنسان عنده خوف من الله ده بيعتبر. وذلك القرآن الكريم في القرآن قال الكلام ده لما اتكلم عن قضية فرعون وموسى عليه السلام بعد أن أهلك الله فرعون. قال القرآن في سورة النازعات إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى العبرة لمين؟ للي يخشى بس. عارفين فرعون ده جسمانه موجود عندنا في مصر والله العظيم جسمه أكنه لسه غريق. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وموجود عندنا في متحف اسمه المتحف المصري. ورغم كده بتجد حكام ظلمة وجبابرة وفراعين رغم ان جسمه عن موجود ما اعتبروش دول. اهو ده فرعون اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى. ربنا اغرقه فين؟ في البحر صحيح؟ ما اعتبروش. احنا قلنا هو القضية مفروغ منها. من الذي يعتبر؟ اللي عنده خشية لله اللي بيخاف من الله. انما اللي ما بيخافش من الله مهما رأى الآية. فتيجي الآية تقول لك وما الله بغافل عما يعملون يبقى ده فيها اسمه تطمين تسلية للمؤمنين ووعيد للغافلين. يا رب سلم يا رب سلم. لذا قال وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. فيجي سيدنا النبي يخبرنا يقول قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كل اللي عاد النبي الله أهلكهم ولا إيه؟ الله أهلكهم في حياة النبي ورأى النبي مصارعه وبنى النبي أمة وأقام دولة ولا إيه؟ فعشر سنين في المدينة أقام أمة. مش بس كده يوم الفتح دخل مكة عزيز منتصر. الجماعة جايين خاضعين اللي كانوا بيأذوا دول ويأذوا النبي ويسخروا من النبي ويسبوا النبي. فالنبي يقول لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ والنبي قدر عليهم اهو قدر عليهم إذن ينتقم يقتلهم. وحق آذوا النبي وطردوا النبي وقتلوا أصحاب النبي وعذبوا أصحاب النبي. اليوم النبي تمكن اهو ها العدل إيه نقتص منهم. لكن النبي علمنا حاجة اسمها العفو. فلما قولوا خاضعين ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعافى عنهم النبي. بسبب العفو ده جماعة اللي حصل دخل الناس في دين الله أفواجا. واضح الشاهد أن الله نصر النبي وأعز جنده وأهلك المعترضين المبطلين. لأن الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بيّن طريق الولاية الصحيحة. قال وما تقرب علي عبدي بشيء أحب علي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب علي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن. الحديث يبقى طريق المعية أداء الفرائض وأداء النوافل ولا تبالي. اعبد ربك واستقم على أمره ولا تبالي بالمعاندين فلا يضير الشمس نباح الكلاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.